الحديث الذي بعده الثالث في هذا الباب، باب الإحرام وما يتعلق به، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، والحديث في صحيح سنن الترمذي 830، رواه الترمذي وحسنه. وقال الترمذي بعده: وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. هكذا قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث في السنن. إذن هذا الحديث في مشروعية الغسل عند الإحرام، يستحب الغسل عند الإحرام لمن استطاع. هذه مسألة الحديث، مشروعية الاغتسال عند الإحرام لما فيه من النظافة وتنشيط البدن، ويستحب أن يأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاج إلى أخذ. هذا ليس له علاقة بالإحرام لكنه عند الحاجة، وجمهور العلماء قالوا أن الغسل مستحب لكل من أراد الإحرام، ولو كانت حائضا أو نفساء، ولو كانت حائضا أو نفساء. والحديث سيأتي، حديث جابر رضي الله عنه قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، ولدت يعني نفست، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. أذن للنفساء بالإحرام والاغتسال، فالغسل مستحب لكل من أراد الإحرام ولو كانت حيضا أو نفساء. فإذا كانت النفساء مأمورة بالغسل وهي لا تستبيح به صلاة ولا غيرها لأنها غير قابلة للطهارة، فالمحرم القابل للطهارة من باب أولى قياس. وقد نقل الحافظ ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، يعني يجوز الإحرام بغير اغتسال لكن يستحب الاغتسال عند الإحرام، بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. هذا الأثر أخرجه البزار، وقال الحافظ في تعليقه عليه: إسناده صحيح. وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر. وقول ابن عمر من السنة كذا، من السنة أن يغتسل، المراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يغتسل توضأ، فإن لم يجد ماء أو كان الوقت شتاء والجو بارد فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ومن أهل العلم من قال يتيمم، لكن لا يشترط الغسل ولا الوضوء للإحرام، هي مستحبة، فمن أراد أن يفعل فليفعل.